نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم صحتك في آية، والذي يأتيكم عبر إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على التردد 91.4. الحقيقة استوقفني كتير هذا الموضوع، وهو متمم لموضوع الحلقة الماضية اللي تكلمنا فيه عن الماء وعن الجفاف وعن أخطار الماء وعن معلومات كتيرة حول الماء. وهناك بالفعل في أخطاء كتيرة منتشرة بين الناس، منها ما هو حقيقي، ومنها ما هي خرافات، ومنها ما هي ادعاءات. وأحيانا هذه الخرافات والادعاءات للأسف تنتشر بشكل سريع جدا، ويصبح الكل عم بيقلد بعض من دون ما يعرف شو السبب الحقيقة، وخصوصا فيما يتعلق بتناول الماء مع الليمون، تناول الماء الحار، تناول الماء مع النعنع، تناول الماء مع الفواكه. بتشوفها يعني أصبحت ظاهرة موجودة بين فئة كتير، ولا سيما بين النساء. حلقتنا اليوم هي متممة، ولكن راح نتوقف عندها على موضوع الحقائق والخرافات حول الماء، وأيضا السوائل وشو علاقتها بالصحة، وشو علاقتها في عملية زيادة الوزن، أو الخرافات حول بعض المشروبات وعلاقتها بإنقاص الوزن، وأيهما أفضل، ومتى نشرب الماء. طبعا احنا متفقين، قول ربنا سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. أيضا قوله عز وجل: أنزلنا من السماء ماء لكم منه شراب. أيضا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. إذن لا يختلف اثنين على المي وأهمية المي وعلاقته بالصحة زي ما حكينا، وأيضا القدرة العجيبة للماء، سواء كان من تناوله بارد، أو سماع صوت الماء، أو النظر إلى الماء، أو الاستحمام في الماء. فكلها تؤدي إلى عملية فعلا تعزيز الصحة وإطفاء الراحة والسعادة على الجسم البشري، لأنه إحنا مخلوقين من الماء، فينا نسبة كبيرة جدا من الماء، كل جسمنا مي، القلب، الرئتين، العضلات، العظام، الدماغ كلها. والجميل في الموضوع أنه كل عملياتنا الفسيولوجية داخل جسمنا تحدث في وسط مائي. فإذا شيء مسلم به أنه إذا انخفضت نسبة المي وصار عندي جفاف، راح يصير عندي مشاكل. وأول نقطة راح نتكلم فيها اليوم، طيب إذا زادت نسبة المي عن الحد المطلوب، احنا عارفين لما ينقص المي عن الحد المطلوب، وهو اللي نطلق عليه اسم الجفاف، وتكلمنا وأنه الإحساس بالعطش حالة نفسية، إحساس غير صادق. لما أنا أكون وصلت مرحلة العطش بكون دخلت في الجفاف، فقدت من 1 إلى 1.5 من كمية السوائل في جسمي، وهذه عملية خطرة جدا. طب في حالة حصل عندي أنا العكس، اللي هو ما يسمى العملية الناتجة عن الإكثار من تناول الماء أكثر من الاحتياجات اليومية، وهو ما يطلق عليه مصطلح التسمم المائي، الزايد أخو الناقص. وهو حقيقة التسمم المائي لما الإنسان يتناول أكثر من 4 لتر في اليوم، وهي تسمى أو حالة اضطراب في عمل المخ. ليه؟ لأنه مكونات الجسم من الدم مكونات ثابتة، لما تزيد كمية المي في عن حد المطلوب بحصل هناك خلل في هذه المكونات، لأنه الجسم البشري زي ما حكينا لا يخزن الماء. فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. ولكن لما تزيد كمية المي عن الحد المطلوب يحدث هناك خلل وعدم توازن في الإلكتروليتات في الجسم، وهذا يؤدي نتيجة حكينا إلى مشاكل، وخصوصا يؤدي إلى انخفاض نسبة الصوديوم في الجسم، وأيضا قد يؤدي أيضا إلى انخفاض لزوجة الدم وانخفاض الأملاح الموجودة في الدم، وقد يؤدي إلى اضطراب في عمل الدماغ، وقد يؤدي لا سمح الله إلى الوفاة. إذن الزايد أخو الناقص، خلينا إحنا نكون عارفين إنه ما نتناول كميات مي إضافية عن الحد المطلوب. وهذه الحالة بتحصل عند الأطفال الرضع اللي أمهاتهم بتعطيهم حليب صناعي، نتيجة إنه هناك في مقادير لكمية المي لتضاف على كمية الحليب. فإذا زادت لحد معين قد يتناول الطفل كميات كبيرة من الماء وهو ما بشعر، وأحيانا فعلا حسب الدراسات قد يؤدي إلى الوفاة. وإله بعض الأعراض، غيبوبة، ممكن يحدث موت مفاجئ لا سمح الله، نوبات في الصرع، وأيضا غثيان. المريض بشعر دائما بحاجة إلى التقيؤ لأن المعدة لا تستطيع تحمل الكميات المفرطة من الماء. أيضا الصعوبة في الكلام، مش فاهم هو شو عم بيحكي، كلامه متداخل مع بعضه البعض، لسانه تقيل، إنهاك، ضعف، تعب، صداع. عند الأطفال بيكون دائما في انتفاخ في البطن لأنه نتيجة زيادة كمية المي اللي موجودة في الجسم. وزي ما حكينا هلوسة، وعلاجه معروف أنه طبعا أحيانا قد يتم تدخل إنه المستشفى وعملية إعطاء بعض المواد حتى يصير عملية توازن نتيجة نقص الصوديوم اللي بيحصل في الجسم. الناس التانيين اللي بيصير عندهم أيضا اللي هم الرياضيين، وخصوصا اللي بيلعبوا رياضات التحمل الطويل الماراثون، بياخدوا كميات أكثر من الحد المطلوب، وهدول أيضا يصابوا فيما يسمى اللي هو فقر الدم الكاذب نتيجة الخلل اللي عم بيصير في توازن، وهو مؤقت. نفس الشيء لما ياخدوا كميات كبيرة من المي فبحصل عندهم نقص في هاي المعادن والألوكتلات، وهذا يؤدي إلى مشاكل في عمل العضلات. فبنحكي كل شيء بقدر، إنه يكون أنا أخذ الكميات اللي أنا بتناسبني وأبعد عن تناول كميات إضافية، يعني لا ضرر ولا ضرار، لا أخذ اللي إلي لا أقل ولا زيادة حتى الجسم يقوم بعمله بوظائفه بشكل كبير جدا. من ضمن أيضا الأشياء الخرافات اللي منتشرة كتير بين الناس وخلتني فعلا أتوقف عندها كتير لأني الحقيقة أصبحت منتشرة وخصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي، اللي هي موضوع تناول الماء الساخن، وإنه الصينيين بتناولوا المي السخنة، وهذه المي السخنة تؤدي إلى الشفاء من العديد من الأمراض، وتؤدي إلى إذابة الشحوم وتخليص الجسم من الفضلات ومن السموم. إلى أي مدى هذا الكلام صحيح علميا؟ وحسب الدراسات العلمية إنه هذا الحكي غير سليم وغير صحيح، وكل ما يقال هي عبارة عن قد يكون اللي هي اجتهادات شخصية أو ما أدري شو الهدف منها. لأنه لما رجعنا إلى الدراسات والأبحاث العلمية لم نجد أي دراسة أو بحث علمي، وخصوصا رأي الجهات والمؤسسات الطبية والمؤسسات العالمية المتخصصة بالصحة، بأنه تناول الماء الساخن يشفي من المرض الفلاني، أو هناك توصية بضرورة تناول الماء الساخن. بالعكس، كل التوصيات المتعلقة في تناول السوائل وخصوصا الماء توصي بضرورة تناول الماء، أن يكون الماء بارد. لما نحكي بارد يعني 15 درجة مئوية إلى 20 درجة مئوية، وبعض الدراسات فيما يتعلق بالتناول الماء للرياضيين من 5 إلى 10 إلى 10 درجات مئوية، لأنه الدراسات وجدت بأنه الماء البارد هو وظيفة المي. لما أشرب المي أنا من أجل عملية ترطيب الجسم وخفض حرارة الجسم عن طريق التعرق، فبالتالي وجدوا أنه الماء البارد لما يكون حرارته يعني لا تزيد عن 20 درجة لا يبقى في المعدة لفترة زمنية طويلة، فيغادر المعدة بشكل سريع جدا، بذهب على الجلد من أجل عملية خفض الحرارة وترطيب الجسم، وهذا يحسن القدرات والكفاءة البدنية والذهنية وأيضا العمل العضلي، ويزيد كفاءة الشخص على الإنجاز وتحمل الجهد البدني أو تحمل أعباء العمل. فبالتالي يجب تناول الماء زي ما حكينا، تناول الماء يكون بارد. وهذا أيضا كلام ربنا سبحانه وتعالى، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. الشراب البارد أو المي الباردة زي ما حكينا ترطيبها بيكون أسرع، بتعطيك انتعاش أكثر وأيضا شعور بالارتواء أكثر. إذن نبعد عن هذه الأوهام اللي هي تناول الماء الساخن. لكن بدي أحكي نقطة هون كتير مهمة، إنه في بعض الأحيان نحكي نشرب المي بدرجة حرارة الغرفة. ليش ومتى؟ لما نحكي عن المي بدرجة حرارة الغرفة في الصباح الباكر، أنا أول ما أستيقظ من النوم أخذ لي كاسة أو كاستين مي يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، بيكون بهذه الحالة أفضل. أيضا لما بدي أتناول الماء أثناء الطعام إني أنا يكون الماء ما يكون بارد كتير، وخصوصا لما أخذ كاسة مي قبل الأكل بربع ساعة. إذا كانت الماء بارد ودرجة حرارته تصل إلى برودة عالية جدا، هذه بتؤدي إلى عملية تقلص الأوعية الدموية في الجهاز الهضمي، وتعيق عملية الهضم، وتعيق إفراز العصيرات الهضمية، وهذا يؤدي إلى الانتفاخ وأيضا عسر الهضم. فبنحكي إنه يكون الماء غير بارد، يعني درجة حرارته مقبولة. وأكثر شيء هذا بحصل في رمضان، وخصوصا بفصل الصيف، لما يجي رمضان بفصل الصيف بنلاحظ أنه أول شيء بنغب غبات كبيرة من الماء البارد أو العصير البارد أو المشروبات الباردة الرمضانية، بتكون باردة حتى مثلجة أحيانا، وبعدها الشخص لا شعوريا بشعر أنه هو مش مرتاح، في عنده انتفاخ، في امتلاء في المعدة، في عسر هضم. فهذا بسبب أنه الماء البارد اللي تناوله أو العصير البارد أدى إلى انقباض الأوعية الدموية في الجهاز الهضمي، وأدى إلى عدم إفراز العصيرات الهضمية. فبنحكي بهاي الحالة إحنا نبتعد عنها. أيضا اللي أنا الحقيقة اللي يعني بخليني أتوقف كتير، اللي هذا الادعاءات وكل يوم تسمعها، وكمان للأسف نسمعها من ناس يعني مثقفين متعلمين، إنه تناول الماء البارد، تم تناول الماء مع الليمون الساخن، الماء الساخن مع الليمون يؤدي إلى إذابة الشحوم. سبحان الله، وكأنه عملية إذابة الشحوم، بس تعرض الجسم للحرارة انحرقت الشحوم ودابت. أنا يعني بحكي للناس إنه ميكانيكية وآلية وعمل فسيولوجية حرق الشحوم في الجسم ليس عملية سهلة. لو كانت بهذه السهولة كان بكل بساطة ما لقيت حدا، يعني عملية سهلة جدا والله، أنا أشرب مية مع ليمون أو أشرب مية مع زنجبيل ستؤدي إلى حرق الشحوم، كان ما لقينا مشكلة. واللي بيزعجني بصراحة حقيقة إنه الناس بتطبقها، يعني وخصوصا هلأ كتير منتشر بقول لك لإذابة الشحوم من الكرش أو التخلص من الكرش خلال أسبوع فقط بهذه الوصفة السحرية. خليني أحكي شغلة كتير مهمة، لا يوجد وصفة سحرية ولا يوجد غذاء سحري يؤدي إلى حرق الشحوم وإذابة الشحوم، ولا زي ما حكيت قبل شوي كان الناس ما غلبت وما دفعت المليارات في بعض الدول زي أمريكا، بتدفع سنويا لا يقل عن 30 مليار من على أدوية وعملية إنقاص الوزن، والمشكلة عندهم بتفاقم. إذن هذه الخزعبلات وهذه الخرافات بعيدة كل البعد عن الحقيقة. الماء مع الليمون جيد، لأنه الليمون فيه فيتامين سي اللي هو مانع للتأكسد، وأيضا بزيد المناعة، بحسن عمل الجسم، لكن لا يؤدي إلى حرق الشحوم بالجسم. أيضا في هناك الخرافات الأخرى، المية مع الزنجبيل، الزنجبيل طبعا لا أحد ينكر قيمة الزنجبيل والقيمة الغذائية العالية للزنجبيل، وهذا كلام ربنا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. الزنجبيل له قيمة غذائية، وإن شاء الله إحنا راح نخصص حلقة كاملة عن الزنجبيل وفوائده إن شاء الله. لكن هل له علاقة بإذابة الشحوم؟ ليش البعض بيعتقد إنه له علاقة بإذابة الشحوم؟ لأنه هو بيرفع حرارة الجسم، مسخن للجسم، فيعتقد إنه بترفع حرارة الجسم، بتعرق الشخص بإنه ما دام تعرق وفرز عرق معناته جسمه حرق الشحوم. ابدا، العرق ليس مؤشر على انه الجسم عم بيحرق الشحوم، ولا كان احنا بفصل الصيف او دخلنا الساونا كان فقدنا هذه الشحوم والتراكمات الموجوده بالجسم. العرق هو رده فعل فسيولوجيه طبيعيه من الجسم لترطيب الجسم وخفض حراره الجسم للوقايه لا سمح الله من الامراض، او انه يصير عنده مشاكل صحيه نتيجه حراره الجسم. اذا الزنجبيل مع المي، والزنجبيل مع النعنع، والزنجبيل والليمون، القرفة، الكركم، كلها عبارة عن خرافات. وأكثر خرافة أنا بحكي للناس مرات، يا أخي جربها، جربها. في مرات أمور إحنا بنحب إنه حتى الإنسان يتأكد بنفسه، إنه خصوصا بقول لك هذه الوصفة السحرية اللي بتخليك تخسر 5 كيلو أو 10 كيلو من وزنك، وخصوصا دهون البطن، دون تعب بس من خلال تناولها. أنا شخصيا كنت أتمنى أن يكون هناك وصفة بهذا الحجم أو بهاي الطريقة، ولا كان الناس زي ما حكينا ارتاحت وما صرفت الملايين ولا تعبت ولا صار عندها الأمراض الناجمة عن السمنة. الموضوع في كتير من الخرافات رح نتوقف عندها ونتابعها إن شاء الله بعد الفاصل. انتظرونا في برنامجكم صحتك في آية.
صحتك في آية. نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم معنا مرة أخرى في برنامجكم صحتك في آية. كنا قبل الفاصل تكلمنا عن الخرافات والخزعبلات المتعلقة في شرب الماء وعلاقتها في إنقاص الوزن أو عمل التخلص من الشحوم. أيضا من الأشياء متوقف عندها وهي كتير عليها تساؤل، إنه في كتير أنواع من المياه منتشرة بالأسواق، اللي هي المياه المعدنية، في منها أصبح حديثا بعض المياه اللي هي مضاف لها بعض أنواع النكهات، نكهة الليمون، نكهة الفراولة، نكهة الفواكه، فواكه مشكلة كتير. إلى أي مدى هذه مفيدة وإلى أي مدى إحنا نتناول؟ الحقيقة خلنا نحكي شغلة كتير مهمة، هذا يعتمد على ذوق الإنسان. أحيانا في ناس ما بتحب أو ما بتحب تشرب المي كمي إلا يكون معها طعم، إذا ما لقوا المي عشان هيك هم، هذه أحد الأسباب اللي بتخلي الناس إنه ما تشرب المي، لأنه متعودين براعم التذوق عندهم اللي في اللسان متعودة بشكل كبير على تذوق الأشياء الحلوة، عشان هيك بتلاقيهم دائما بيميلوا للسكريات، بيميلوا للعصائر، بيميلوا للمشروبات الغازية لأنه فيها نوع من الحلا وكمية كبيرة من السكر، فبتلاقي سلوكه في تناول المي سلوك ضعيف جدا، بقول لك أنا ما بحب أشرب مي، وخصوصا عند المراهقين والأطفال لأنه تعودوا على هذا الطعم. والأكثر خطورة عند الأطفال في مراحل النمو الأولى اللي هو بنسميه إحنا مراحل سن مرحلة الرضاعة، وخصوصا خلال السنتين الأولى، لأنه هذا الطفل المسكين إذا تعود أيضا حسب الدراسات على تناول الحليب الصناعي، الحليب الصناعي نسبة السكر فيه أعلى ونسبة الدهون فيه أعلى، فبالتالي اللي بتلاقيه دائما يرفض تناول الأشياء اللي هي الصحية، المي، تناول الأكل الصحي، بده أشياء فيها حلوة، والأم للأسف تستجيب لما بدها ابنها يأكل أو بدها ابنها يشرب بتعطيه العصير، فبراعم التذوق عنده بصير في عنده حالة إدمانية من مرحلة الطفولة الأولى. هذه ما هذه الإدمان سلوك تعلمه من وين؟ من الممارسات اللي كانت بجربها، لأنه الطفل زي ما بتحكي الدراسات النفسية الطفل عبارة عن صفحة بيضاء، كل هذه السلوكيات تكتسب من البيئة، وأيضا سلوك تناول الطعام وسلوك تناول الشراب والهي هي مكتسبة من البيئة اللي هو فيها الطفل، فبنحكي إحنا ضروري جدا نكون حريصين. هلأ خلينا نحكي شغلة كتير مهمة وتكلمنا عنها وبنأكد عليها بما يتعلق في المي اللي في نكهات. أتأكد من شغلتين كتير مهمة، إنه المي أولا يجب أن يكون زيرو سعر حراري، أي المي معروف من خصائصه لا طعم ولا لون ولا رائحة، أيضا ما في سعرات حرارية أي لا يؤدي إلى زيادة الوزن. لكن إذا كان مضاف للنكهات أحيانا بتكون هذه النكهات عبارة عن مواد، وغالبا هي مواد نكهات صناعية فيها حامض الستريك، وهذا له تأثيرات عالية جدا على المعدة وخصوصا على قرحة المعدة لأنه بيزيد الحموضة بالجسم وبكون فيها سعرات حرارية. فإحنا نتأكد، وأنا هون يعني بعطي اقتراح جدا مهم وتجربة ممكن كتير أنكم أنتوا تجربوها، إنه إذا كنت أنت من النوع اللي بحب المي مع النكهات ممكن تضيف، نرجع للموضوع اللي هي المي مع النعنع، المي مع الفواكه، ممكن تضيف أنت النكهات اللي أنت بتحبها أو هي بتناسبك كذوق في عملية التذوق. ولكن هذه المواد المضافة يجب أنه نأخذ بعين الاعتبار إنه هي أيضا سريعة التلف، إنه أنا أجيبها من الصبح من الساعة 6 ضلها معي للساعة 1 أو للساعة 2 أو للساعة 3 ببيئة غير مناسبة، قد تصبح مادة فيها كثير من البكتيريا ومادة غير صحية. إذن نتحرى الجوانب الصحية ونفضل إنه نشرب المي كماء. وتكلمنا إنه إحنا يجب إني أنا أعيد عملية برمجة، وهي تسمى عليه علم البرمجة، علم برمجة الدماغ، وعلى رأسها بيجي علم برمجة اللي هي براعم التذوق المسؤولة عن عاداتنا الغذائية. أتكيف بشكل تدريجي، أخفف من هذه النكهات بشكل بسيط شوي شوي، بصل في النهاية أني أنا عودت براعم التذوق عندي أني أتناول الماء كماء وليس مضاف له أي نكهات أخرى في الماء. أيضا من الأشياء المنتشرة كتير اللي هي بقول لك المي لو صوديوم، أو مي هذا في صوديوم، هذا لو صوديوم، هذا عالي الصوديوم. طيب إحنا شو نأخذ؟ نأخذ المي العادية ولا المية اللو صوديوم؟ خلينا نحكي نقطة كتير مهمة، إحنا كم احتياجاتنا من الصوديوم؟ إحنا احتياجاتنا من الصوديوم أو من الملح كمية جدا قليلة لا تتجاوز الجرام، وإحنا نسعى دائما إلى تقليل كمية المي، كمية الصوديوم المتناول، وخصوصا لما تكلمنا عن الوجبات السريعة وحكينا قديش هي فيها كمية كبيرة جدا من الصوديوم، وهذا له أعراض كبيرة في ضغط الدم، أمراض القلب، الجلطات والسكتات الدماغية. ولكن الدراسات بتأكد بأنه الماء الذي يحتوي على نسب المناسبة من الصوديوم يشجع وينشط على تناول كميات أكبر، بيخليك حافز، وخصوصا عند الرياضيين. وكتير سابقا بالسبعينات والثمانينات كانوا يضيفوا على المي للرياضيين الملح. ليه؟ لأنه الملح الصوديوم بيخلي الشخص يتناول كميات أكبر. وانت خدها مثال، لما تأكل أكل دسمة فيها مخلل وفيها سمك وفيها ملح كتير، لا شعوريا بتشرب كمية مي أكتر حتى توازن كمية الصوديوم في الجسم. فالمي الطبيعية بالصوديوم الطبيعي حسب الدراسات تنشط وتحفز الجسم على تناول كمية أكبر من المي مقارنة مع الماء اللي هو الصوديوم. الناس اللي بيتعودوا عليه ما في مشكلة، لأنه حيعوض الصوديوم من أماكن أخرى. حبينا إحنا نأكد على هذه النقطة لأنه كتير في عليها تساؤلات. أيضا من الخرافات اللي منتشرة كثير وللأسف حتى منتشرة في أوساط ناس رياضيين مدربين، وخصوصا اللي هي بقول لك اوعك، بحذرك لا تشرب مي وانت تلعب رياضة، لأنه شرب المي بالرياضة قد يؤدي إلى الوفاة. الحقيقة من السبعينات هذه النظرية يعني ابطلت وغير حقيقية وغير صحيحة. ليه؟ لأنه إحنا لما نمارس جهد بدني، نتيجة الجهد البدني سيزداد معدل التعرق، هذا بشكل كبير جدا نتيجة حرق الطاقة اللي حصلت في الجسم. والعرق وسيلة فسيولوجية طبيعية لخفض حرارة الجسم، والعرق 99% منه مي، 1% أملاح ومعادن. إذن تخيل أنت أنه نتيجة أنا عم بعمل جهد بدني وجو حار لمدة ساعة أو ساعة ونص أو ساعتين وصار عندي جفاف عالي جدا، سيصبح الدم لزج. لزوجة الدم راح تؤدي إلى وضع عبء عالي جدا على عضلة القلب وعلى العضلات، وأيضا الجسم سيتوقف عن عملية إفراز العرق، بصير عندي حبس حراري. إذن تناول الماء أثناء ممارسة الرياضة أمر ضروري، قبل وأثناء وبعد، أخذ احتياجاتي الأساسية من الماء قبل ممارسة الرياضة وأثناء ممارسة الرياضة، لأنه النقص في كمية المي أثناء ممارسة الرياضة راح يؤدي إلى التعب وراح يؤدي إلى الإرهاق. فبالتالي هذا خطأ كبير جدا وخطأ شائع للأسف بين الناس، بأنه لا تشرب مي أنت وتعمل الرياضة لأنها قد تؤدي زي ما بقول لك إلى الوفاة لا سمح الله. لا، الكمية المي للرياضيين قبل التمرين أو قبل المباراة لازم نأخذ من 2 إلى 3 أكواب قبل ساعتين من بدء النشاط. إذا ليه قبل ساعتين؟ لأنه حتى يقوم الجسم بتعويض كمية المي الحاصلة في الجسم، وأيضا خلال الساعتين الجسم بيقوم بتخلص عن طريق الكليتين، عن طريق التبول بتخلص من الكمية المي الموجودة بالجسم. أيضا نتناول من 1 إلى 2 كوب من المي قبل النشاط ب 15، يعني من 10 إلى 15 دقيقة أخذ لي كوب أو كوبين من الماء، ويكون حكينا ماء البارد، لأنه هذا بيكون جاهز حتى يعوض لي العرق اللي هو حيحصل أثناء الجهد البدني. إذا نشرب مي أثناء القبل وأثناء لأني أنا بدي أجهز الصب. كيف نشرب مي أثناء الرياضة؟ وكم كمية المي المناسبة؟ وهل هي كمية مفتوحة ولا يجب أن تكون محددة ومدروسة؟ في الجو الحار يجب أنه إحنا نتناول كمية أني أستطيع أن أتحملها، ولكن نبعد عن إشي كتير مهم وهو ما يسمى المعدة الممتلئة. أني أنا أخذ كمية كبيرة من المي دفعة واحدة، هذه بتؤدي إلى تعب في الجسم، وبتؤدي أيضا تشعر أنه في نخزة في الخصر عندك نتيجة هاي الكمية الكبيرة، لأنه الجسم ما بيقدر يتعامل معها، وخصوصا إذا الكمية كانت أكثر من نص لتر. وللرياضيين وغير الرياضيين، لكن بنأكد هون على الرياضيين أو اللي بيلعب رياضة، إنه يجب تناول الماء قبل الإحساس بالعطش. وإذا دخلت حسيت في العطش يصبح هون كرد فعل نفسي نتيجة إنه صار عندي جفاف، وهذا قد يؤدي لا سمح الله إلى الإغماء أو مشاكل أخرى. أثناء الجهد البدني أو أثناء المباراة أو أثناء المشي أو أثناء أي رياضة أنا بعملها، بتدرب في جيم، بتدرب في البيت، على بايسيكل، على تريدميل، كل 10 إلى 15 دقيقة أخذ لي من 150 إلى 200 مللتر. والدراسات بتحكي وبتأكد بأنه الكمية المناسبة هي تقريبا من 150 إلى 200 للمليلتر كل 10 إلى ما تزيد عن 20 دقيقة. هاي بتكون مناسبة، الجسم بيأخذ احتياجاته، بيعوض كمية العرق اللي هو فقدها، وبالتالي يؤدي إلى تحسين الإنجاز وعدم الإصابة في الجهد، الإصابات اللي ناتجة عن الجهد البدني، وأيضا بيساعد على عملية ترطيب الجسم، وأيضا بخليك تشعر في المتعة. من أحد الأسباب اللي بتخلي الناس ما يشعر في المتعة ويبتعد عن ممارسة الجهد البدني أو الرياضة، اللي هي إنه ما عم بيعوض كمية السوائل اللي عم بتناولها، أو مش عم بياخد احتياجاته أثناء ممارسة الرياضة، وهذا يؤدي إنه يشعر بالتعب ويبتعد عن الرياضة. يمكن بنحكي هون كتير مهمة جدا في الأجواء الحارة، إنه لازم إحنا فعلا يكون عندنا خطة استراتيجية لعملية تعويض السوائل، خصوصا أن نحكي على المدربين للناس، سواء كان المحترفين أو الناس الاعتياديين. المدرب الذكي جدا بيعمل كل ربع ساعة، كل 20 دقيقة في أثناء التدريب، أو في أثناء الطلاب عم بيعملوا سباحة أو حصة رياضة، كل 20 دقيقة نوقف دقيقة دقيقتين، نتناول المي ونرجع نكمل التمرين تبعنا أو الرياضة اللي عم نعملها. هذا بيساعد بشكل كبير جدا على عملية تحسين الإنجاز، وأيضا تعويض الماء المفقود عن طريق الجفاف عن طريق العرق عفوا، والوقاية من الجفاف. وبحكي للناس أنا دائما كتير شغلة كتير مهمة، بدك تعرف أنت هل أنت إذا كنت رياضي وبتحب الرياضة وتمارس دائما الرياضة أو النشاط البدني، هل عم تاخد احتياجاتك من المي قبل وأثناء وبعد التمرين؟ شغلة جدا بسيطة، قبل ما تخش تتمرن أو تعمل حصة تدريبية تبعتك، وزن جسمك، شوف كم وزنك. غالبا إنه وزن الجسم قبل وبعد التمرين تعرف كمية العرق المفقودة قديش. فمثلا إذا كانت كمية العرق مساوية للثلاثة في المية من وزن الجسم، فإن الجسم هون بصير عندي أنا معناته أنا خسرت كمية كبيرة من العرق، لازم إني أنا أقوم في عملية تغييرها. فلما توزن وزنك تشوف أن أنت نص كيلو، معناته أنت خسرت تقريبا لا يقل عن كيلو، عن لتر أو لتر ونص من المي بقوم أنا بعملية تعويضها. إذن هذه بعض الأمور المهمة جدا اللي كيف أنا أعوض فيها كمية المي اللي نقصت أثناء التمرين. وأحيانا إحنا لما نلعب الرياضة خصوصا بالأجواء الحارة، إنه قد نصل إلى نقطة إنه ممكن أنا أحتاج إلى 4 لتر أو 5 لتر من السوائل. هنا الجسم حكينا إنه إذا زادت عن 4 لتر عند الناس الاعتيادين بحصل عندي تسمم، لا الناس الرياضيين لأنه هو عم بيعوض، ولكن إذا أنا عم بتناول كمية كبيرة وجالس محلي، هذا هو اللي قد يؤدي لا سمح الله إلى التسمم. أيضا ما ناخد الكمية المي دفعة واحدة، دفعة واحدة بترهق الكليتين بشكل كبير جدا وما بتستفيد منها، نوزعها. كل حكينا 15 إلى 20 دقيقة أخذ أنا احتياجاتي من الماء. طيب المي كتير من الناس، وهذه أنا بتوقف عندها كتير لأنه للأسف فيها نوع كتير من الخلط وكتير من الصراحة، يعني بكل صدق عدم احترام الشخص الآخر وترويج معلومات غير صحية، وخصوصا إذا هذا الشخص راي على مكان ثقة، اللي هو بيطلع على الميزان بيوزنوا له، بيعملوا التحليل، بيقولوا له تعال بسميه تحليل البادي كومبوزيشن لنسبة الدهون ونسبة المي والعضلات إلى ما لا نهاية، أنت عندك سمنة في المي، هذا الكرش اللي عندك أو جسمك بيخزن مي. هذا الحكي خطير جدا. التخزين المي، وتكلمنا وحكينا الجسم البشري لا يخزن الماء إلا في حالات اللي هي في استخدام بعض الأدوية اللي فيها الكورتيزون، أو عند الكبار السن اللي عندهم مشكلة بنسميها الأدمة، ولكن بالحوالي الاعتيادية وخصوصا لما يكون الوزن كبير جدا هذا ليس في ماء. فبيحكوا لهم أنت عندك سمنة المي، جسمك بيخزن مي، لازم تخلص منها. هون بيبدأ الترويج وبيعطوه اللي هي الملابس النايلون اللي بقول لك، أو الشرط الحراري النايلون، حتى أنت تقوم في عملية التخلص من المي اللي موجودة بجسمك. وهون بنأكد مرة أخرى أنت فعلا لما تلبس هذه الملابس الشرط النايلون أو الشرط الحراري أو تماما زي الساونا، جسمك أنت بينزل وزنك، فقدت السوائل، ولكن سرعان ما تعوض كمية المي اللي أنت فقدتها، سيعود الوزن إلى ما كان عليه، لأنه أنت خسرت السوائل ما خسرت الدهون اللي موجودة في جسمك. فهذا الكرش المتدلي أو الدهون الزايدة هي دهون وليست ماء. فما تنخدع وما تخدع حالك وتنخدع بأنك بعطوك مدرات للبول أو أدوية تؤدي إلى عملية التخلص من هذه السوائل في الجسم. أنت خسرت السوائل، وخسارة السوائل تؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة جدا. إذن لا تخدع في أنك أنت عندك سمنة المي، وهذه مش دهون، هذه دهون، وكون صريح مع نفسك. وأتمنى أنه دائما الإنسان يكون مؤتمن في توصيل المعلومة للشخص اللي بتعامل معاه، وهي ليست عبارة عن مي، عبارة عن ماء. هذا التخزين بالجسم هو عبارة عن شحوم. طيب، كتير أيضا من الخرافات اللي منتشرة بشكل كبير جدا اللي هي تناول المي. بقول لك أخذ مي قبل الأكل ولا مع الأكل ولا بعد الأكل، وأيهما أفضل؟ خلينا هيد لأنه صار فيها كتير خلط حقيقة. أولا، السلوك السليم في تناول السوائل إني أنا قبل كل وجبة غذائية بربع ساعة بنص ساعة أخذ لي كوب ماء. ليش؟ لأنه في إشي حكينا في بعض الحلقات بأنه ما يسمى الجوع الوهمي أو الجوع العاطفي أو الجوع الناتج عن ردة فعل نفسي. 80% 90% من المنطقة اللي موجودة في المحيطة في الدماغ هي من الماء. فالجهاز العصبي ما عنده القدرة على التفريق ما بين حاسة الجوع وحاسة العطش. وغالبا إحنا ردة فعلنا خصوصا لما نكون في الأجواء الجو الرطب أو في التكييف أو في أجواء الباردة، ردة فعلنا للعطش ما بناكل، ما بنشرب عفوا، بنروح بنشرب مي، بنروح بناكل عفوا. يعني جهاز العصبي بيعرفش يفرق ما بين إحساس الجوع وإحساس العطش. أنت بتكون عطشان بتفكر حالك جوعان نتيجة حكينا الأجواء اللي أنت عايش فيها، فبتروح بتاكل. خلينا دائما حسب الدراسات بأنه أنا بدي أختبر هل هذا الجوع اللي عندي جوع حقيقي أم ناتج عن العطش، وغالبا ما يكون ناتج عن العطش. فأنا قبل كل وجبة غذائية بربع ساعة بنص ساعة أتناول 250 مللتر ماء، وماء بارد. هذا الماء البارد سيؤدي إلى كبح الإحساس بالجوع وأيضا كبح الإحساس بالعطش. لكن إذا استمرت أنت بعد ما أخذت كوب الماء بعشر دقائق استمريت أنت لسه ما زلت أنك أنت تشعر بالجوع، فهذا جوع حقيقي. ولكن إحنا اختبرنا جوعنا هل هو جوع حقيقي أو جوع عاطفي بكأس ماء بارد. إذن أخذ كوب مي قبل الأكل بربع ساعة بنص ساعة. ليش؟ لأنه حتى أخذ جزء وحيز من المعدة من المي حسب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعل أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو لا محال فاعل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. إذن هذه الكمية المي اللي أنا أخذتها ملأت المعدة، قللت كمية الطعام الموجود، فبالتالي ستؤدي إلى تسهيل العمل الميكانيكي. ليه؟ لأنه من السلوكيات المهمة جدا المي، بعدين أنا أخذ صحن السلطة أو الشوربة وصحن السلطة، هذه ستؤدي إلى عملية تسهيل العمل والإحساس بالشبع نتيجة الألياف أنها تمتص المي، فتنظم العمل الميكانيكي للأمعاء وتقي أيضا من السرطان القولون، وتقي أيضا هذه الألياف من الكوليسترول السيء، وتقي من الإمساك. إذن اتفقنا أني أنا قبل أكل. طيب، في ناس متعودين أنهم يقول لك أنا ما بعرف أكل غير لما أشرب مي. هلأ في خلينا نحكي نقطتين. النقطة الأولى، في فرق بين أتناول الماء أو أتناول مشروبات غازية، وسنتكلم على هذا الموضوع بالتفصيل إن شاء الله. نتكلم عن المشروبات الغازية. المي لا ضير في إني أتناول كميات مي بسيطة أثناء الطعام، لكن ما أخذ كميات كبيرة، لقمتين ثلاثة، أخذ لك شفتين مي. بالعكس، البعض بقول لك هذه تؤدي إلى التأثير السلبي على إنزيمات الهضم. هذا الحكي غير ما لا يوجد عليه دراسات تؤكد هذا الكلام. ممكن نتناول كميات بسيطة، رشفة رشفتين، وإحنا بناكل ما فيش مشكلة. طيب، المي أثناء الطعام نأكد مرة تانية ما تكون ماء بارد، يكون مي طبيعي، يعني 20 درجة مئوية 22 درجة مئوية، ما يكون بارد حتى ما يؤدي إلى انقباض الأوعية والشعيرات الدموية الموجودة في الجهاز الهضمي وتعيق عملية الهضم. النقطة الأخرى، طيب أتناول مي بعد الطعام؟ كتير من الدراسات بتحكي وبتأكد إنه لا، نفضل إنه نأخذ راحة نص ساعة، وبعض الدراسات بتحكي ساعة، إني أنا أخذ المي بعد نص ساعة حتى ما يؤدي إلى عسر الهضم. إذن لا ضير إني أتناول كميات مي بسيطة أثناء الوجبة، قبل الوجبة، بعد الوجبة بنص ساعة ما في مشكلة، ولكن في مشكلة إذا أنا تناولت مشروبات غازية أو عصائر. وإن شاء الله انتظرونا بعد الفاصل بنتابع معكم بعض الخرافات والحقائق حول موضوع المي في برنامجكم صحتك في آية.
صحتك في آية. نستمع معكم لبرنامج صحتك في آية مع الدكتور أسامة اللالا.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم معنا مرة أخرى في برنامجكم صحتك في آية. قبل الفاصل كنا نتكلم عن بعض الخرافات، ومنها حكينا اللي هي هل ينصح في تناول الماء قبل وأثناء وبعد الأكل. حكينا إنه إحنا بعد الأكل لا يفضل تأخير نص ساعة إلى ساعة حتى ما نعيق وظيفة الجسم على إفراز العصارة الهضمية اللي هي تساعد على عملية هضم الطعام بسرعة أكبر. طيب، أيضا من الأمور الأخرى اللي هي كتير من العادات عند الناس، بقول لك أنا بشرب كمية كبيرة قبل النوم، بتناول كمية مي ممكن نص لتر أو لتر قبل النوم. إلى أي مدى هذا الحكي حقيقي أو صحيح أو يفضل؟ الحقيقة يعني إحنا لا يفضل. حكينا أن هناك شيء ما يسمى الإيقاع الحيوي والساعة البيولوجية لتناول السوائل، يعني دراسات الأخصائيين التغذية بكي كل باعتدال وتناول الماء بشكل سليم، لأنه تناول الماء بشكل غير سليم الجسم يضطر أنه يدافع ويعوض النقص عن طريق عمليات فسيولوجية داخل الجسم تؤثر سلبيا وتؤدي إلى أمراض. لكن تناول الماء قبل النوم، إحنا قبل النوم بنريح الجسم بشكل كبير جدا، ولا سيما الكبد والكليتين. الأوقات المهمة جدا لتناول السوائل في الجسم الساعة البيولوجية الأولى، اللي هي بتكون من الساعة 6 الصبح من عند الفجر لعند الساعة 9. هذه المرحلة تسمى المرحلة الذهبية. ليه؟ لأنه الكبد والكليتين في قمة الحيوية والنشاط، فبالتالي كل الفضلات والسموم اللي تجمعت داخل جسمي نتيجة العمليات الأيضية ونتيجة التلوث ونتيجة الأكل ونتيجة حرق الطاقة في الجسم راحت على الكبد والكليتين انت ونايم جسمك أثناء النوم. ما في عملية ثبات كاملة، في عمل بيقوم الجسم بالتنظيف، إعادة الترميم، بناء الأنسجة والخلايا، فبالتالي بأخذ هذه الفضلات والسموم بوديها وين؟ على الكليتين. صحيت الصبح أنا، فعشان هيك بنحكي أفضل وسيلة لتناول الماء هي الصبح. أول ما أصحى كاستين أو كاسة مي، من 6 إلى 9 أكون أنا أخذت تقريبا لا يقل عن 4 كاسات مي، جسمي بيساعد على عملية طرد السموم. بعد هيك للساعة 9 إلى الساعة 12 ممكن أخذ لبعض المشروبات الأخرى اللي هي قد تكون فيها نسبة من المي، لا ضير في ذلك. يمكن هون بدي أحكي نقطة مهمة جدا، إنه إحنا كلنا متعودين أول ما نصحى من الصبح فنجان القهوة، وخصوصا التركش كافي، وخصوصا أهل بلاد الشام متعودين عليها، إنه القهوة التركية. إحنا هل هذا التوقيت صحيح؟ توقيت تناول القهوة التركية أو التركش كافي بهذا الوقت غير صحيح، فعند الاستيقاظ من النوم. ليه؟ الجهاز العصبي لسه في قمة الحيوية والنشاط. طبعا أنا ما أتكلم هون، لما بحكي هون أني أنا نايم نوم جيد، ما أخذ احتياجاتي 7 ساعات أو 8 ساعات من النوم، ولكن إذا أنا نايم نوم غير جيد أنا سأتحايل على الجهاز العصبي بالكافيين حتى أعمل عملية تنبيه، وبالسكر حتى أشعر بالراحة وبالسعادة. لكن الوقت المثال لتناول فنجان القهوة هو ما بين الساعة 9 والساعة 10 الصبح، بيكون فعلا صار فيه هبوط في الطاقة، أحتاج إلى منبه وهو الشاي أو القهوة، فبالتالي بعطيني نشاط وحيوية. وهون بنحكي كمان إنه هدف فنجان القهوة اللي أنا بدي أشربه هو غني بالكافيين، يجب أخذ معه كأس ماء بارد حتى أعوض إنه الكافيين من وظائفه هو مدر للبول، فبيسحب السوائل من الجسم وبيؤدي للجفاف. إذن هذه النقطة الساعة الأولى. الساعة الثانية والمهمة جدا أو الوقت الذهب الثاني بين العصر والمغرب، أيضا بتكون الكبد والكليتين في قمة الحيوية والنشاط، هون لازم أخذ أيضا احتياجاتي من الماء الضرورية. فترة الراحة والسكون اللي هي بعد صلاة العشاء وقبل النوم أنا عم بريح الجسم، لكن أخذ كميات كبيرة في هذا الأوقات رح يؤدي إلى عملية أنك أنت تضطر أنك تستيقظ مرة وتنتين وثلاثة بالليل حتى تروح على الحمام، لأنه بصير في عندي كمية كبيرة الجسم لازم أتخلص منه. هون أنا بسأل سؤال، الناس الاعتياديين يعني كم مرة يجب أنه يذهب إلى الحمام في اليوم علشان عملية التخلص من السوائل عن طريق البول؟ طبعا الدراسات بتحكي لا يقل عن 8 مرات، يعني من 4 إلى 8 مرات. لكن الأشخاص اللي بروحوا مرة أو مرتين معناته عندهم نقص في السوائل، مش عم بياخد احتياجاته من السوائل بشكل السليم. إذن يجب أني أنا أراجع نفسي وأتأكد أني أنا فعلا هل عم باخذ احتياجاتي اليومية من السوائل. حكينا هناك كثير من المؤشرات بنوقف عندها مرة تانية لأهميتها وخطورتها، وخصوصا عند الأطفال والمراهقين وكبار السن. لون البول، وهذا بنوقف عنده كثير، دائما نتعلم نراقب لون البول. إذا كان لون البول قريب من اللون الأبيض الفاتح فمعناته أنا عم باخد احتياجاتي من الماء. هلأ بفترة الصباح الباكر ما أطلع على اللون، لكن بعد الساعة 9 إذا ضل لون البول زي ما هو أصفر وأصفر غامق معناته أنا مش عم بعوض. والماء يوميا هناك توازن، ما يسمى التوازن اليومي، كل يوم بيومه. يعني إذا أنا اليوم أخذت كمية الماء جسمي هاي الكمية رح أتخلص منها، ما بتأجل لبكرة، كل يوم بيوم بدي أخذ احتياجاتي من الماء. فمهم جدا أني أراقب أنا لون البول في الفترة، في هذول الفترتين الذهبيات. شغلة تانية أيضا أني أسأل حالي سؤال، وهذه جدا مهمة، يعني أنه هل البول كميته مناسبة ولا كميات قليلة؟ إذا أيضا عم تطلع مع البول كميات قليلة معناته أنا مش عم باخد احتياجاتي من السوائل، في خطأ عندي بسلوك تناول السوائل، أو عم باخد سوائل ولكن ليست بديلة للمي، بتأدي إلى عملية الجفاف زي المشروبات الكافيينية، مشروبات الطاقة والقهوة بشكل كبير جدا، وأيضا المشروبات الغازية اللي بتسحب المي وبتسحب السوائل وبتسحب بعض أنواع المعادن فتؤدي إلى الإصابة بالجفاف. لما نتكلم شو البديل للمي، طب انا ما حكينا بحبش المي، ممكن اخذ الحليب بدل المي، نعم اللبن في مي، العصائر الطبيعيه فيها مي، لكن ما نكتر منها العصائر لانه فيها نسبه سكر. لكن المشروبات الغازيه ومشروبات الطاقه بشكل كبير جدا هي عباره عن مواد غنيه بالكافيين، وهذه ستؤدي الى 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 الجفاف، فهي ليست بديل للمي. اذا اراقب انا النوعيه، الكميه، كميه البول، وايضا لون البول ورائحة البول. إذا كانت رائحة البول سيئة معناته أنا عندي جفاف بشكل كبير جدا. ألاحظ أنا سلوكي اليومي، هل أسأل حالي سؤال إني أنا لما أصحى وأستيقظ الصبح من النوم هل أشعر بتعب خصوصا بالمفاصل؟ إذا كان في عندي تعب مستمر في المفاصل هون بدي أتأكد من شغلتين. الشغلة الأولى إني أزيد تناول كمية المي. ليه؟ لأنه حكينا 30 إلى 20% من العظام مي، والمادة الموجودة بين المفاصل هي عبارة عن مي، مادة زلالية. فإذا نقصت كمية المي راح يؤدي إلى حدوث أو الشعور في الألم، فقد يكون أحد الأسباب اللي هي نقص السوائل. طيب أراقب أنا مزاجي خلال الـ 24 ساعة، وخصوصا بالفترة اللي بحس فيها حالي ضعفي، أنا صار عندي ضعف في التركيز، صار عندي ضعف في الانتباه، ذاكرتي عم بنسى كتير، مش عارف شو عم بسوي، تركيزي ضعيف جدا، كثرة النسيان أحد الأسباب الرئيسية، لأنه 80-90% من الدماغ مي، إنه في معناته نقص في المي، فيجب أني أنا أعيد سلوك تناول المي عندي وأتأكد أني أنا عم باخد احتياجاتي الأساسية من الماء. أيضا خلال الـ 24 ساعة زي ما حكيت أنا أتأكد أنه هاي الفترة أكثر فترة عم بيصير فيها عندي عصبية، فبلاقي المي أني أنا أشرب المي. ليه؟ لأنه يؤدي إلى عملية إعادة توازن الجسم، وبالتالي عمل الجسم بحيوية مرة أخرى. إذن السؤال الآخر المهم جدا أنه هذه السؤال حقيقة سألته كتير، أنه أنا فتحت علبة المي، خصوصا المي اللي موجودة في العلبات العبوات البلاستيكية. خلينا نحكي شغلة كتير مهمة، هذه العبوات مصنعة بطريقة صحية لكي تحفظ الماء، وإلها تاريخ صلاحية وتاريخ انتهاء. تاريخ صلاحية والانتهاء مش تاريخ صلاحية وانتهاء الماء، لا، تاريخ صلاحية وانتهاء العبوة. وغالبا إذا بتقرأوا جيدا إنه هذه العبوة استخدام واحد، مرة واحدة، البعض بيستخدمها مرات متكررة وبيعبيها وبحطها بالفريزر وبتلجها وهلوم مجر، لا، هذه واحدة. الشغلة الثانية طريقة التخزين، بتروح كتير تشتري مي من عند سوبر ماركت معين، بتلاقي انه حاطط المي برا بالشمس لانه ما عنده برا في ستور او مكان يخزنها. تعرض هذه المواد البلاستيكية الى الشمس يؤدي الى مشاكل صحية كبيرة، لكن في البعض بيطلع وبيحكي في المواقع أنه بتؤدي للسرطان، والحقيقة هذا الكلام غير مثبت وغير علمي. ما نبالغ في تخويف الناس، نكون واضحين وصادقين في المعلومة ونتأكد منها في 100% قبل ما نحكيها. إذن حفظ المي بشكل سليم لا يؤثر على المادة الغذائية الموجودة في العبوة، وهي زي ما حكيت أنا استخدام واحد فقط لا غير. النقطة الأخرى، طيب أنا فتحت علبة المي، كم مدة صلاحيتها؟ خلينا نحكي شغلة كتير مهمة. إذا كنت أنا بشرب المي من تم الأنينة مباشرة أو الزجاجة، معناته صار في تلامس ما بين الشفتين، وهذه فيها اللي هي اللعاب، فيها مواد، فيها بكتيريا، وما بين العبوة، ما بين اللي هي فتحة العبوة. هلأ أنا لما شربت مي وسكرتها وحطيتها في مكان قد لا يكون غير مناسب، أصبحت وسط نشيط جدا لنمو البكتيريا، وقد يؤدي إلى التسمم أو يؤدي إلى الإحساس بالتعب أو الصداع. يفضل أني أنا دائما حتى أحصل على القيمة الغذائية الأفضل للمي وما يصير عندي مشاكل أخرى، أني أشربها، أني أنا أفرغ أو مباشرة، أو أني أشرب العلبة أعرف أني أنا خلال نص ساعة أو ساعة بخلصها، لكن ما أنا أخليها يوم أو يومين وأنساها بالسيارة وأجي تاني يوم منها أشرب. هوني تعتبر الحقيقة أنت عم بتسوي أو بتصل إلى مشاكل قد تؤثر عليك بشكل كبير جدا. في سؤال أيضا قريب شوي، أنه الأمهات المرضعات والنساء الحوامل، الحوامل نحكي عن الحوامل، هل يحتاجوا إلى كمية مي أكثر من الاحتياجات العادية؟ الحقيقة نعم، الست الحامل تحتاج إلى كمية مي أكثر، ولكن بنأكد على نقطة كتير مهمة، إنه ما تأخذ المي على دفعة، على دفعة واحدة، توزعها على دفعات، لأنه كمية المي اللي بتأخذها تنشط عمل الجسم، تنشط عمل كل أجهزة الجسم، وخصوصا إنه المادة المحيطة في دماغ الموجود فيها الطفل هي مادة سائلة اللي هي بسموها السائل الأمينوسي. وكتير إذا لاحظتوا وشفتوا أنه في بعض الدول عمليات الولادة تحصل داخل الماء، وجدوا أنه فعلا وأقل ألم عند الستات، والطفل بيطلع بيسبح. ليه؟ سبحان الله، هذا خلق الله، لأنه هو أصلا موجود داخل بطن أمه في سائل أمينوسي اللي هو من الماء. فبنحكي أنه الأم تزيد كمية الماء اللي بتتناولها، وخصوصا إذا كانت تعمل رياضة. طبعا يجوز الأم تعمل رياضة الحامل، نعم إن شاء الله هنفصل حلقة كاملة عن هذا الموضوع. تزيد كمية المي، لأنه النقص في كمية المي يؤثر على الدماغ الجنين، ويؤثر على الجنين، ويؤثر على المرأة الحامل. لكن في نقطة قد تستغربوا منها، الأم المرضع طبعا في نسبة كبيرة من حليب الأم هو في مي، تشعر بالعطش، فبالتالي إنه هل يجوز إنه أيهما أفضل، متى الأم تشرب المي؟ هي بترضع ابنها ولا قبل ولا أثناء؟ الدراسات بتأكد أنه من الأفضل للأم المرضع أن تتناول الماء قبل الرضاعة أو بعد الرضاعة وليس أثناء الرضاعة، لأنه إذا تناولت الماء أثناء الرضاعة يؤثر التركيز على تركيز الحليب، وهذا يؤدي إلى الطفل بطل يحب الحليب اللي بتناوله. ويمكن هذا أيضا من النقاط المهمة جدا، أنه النساء اللي بيعملوا رياضة اللي هي المرضعات بنحكي لهم أيضا نصيحة، لا ترضعي ابنك بعد الرياضة مباشرة، قبل أو بعد ساعة أو ساعتين، لأنه حامض اللاكتيك أسيد بيكون ارتفع، وهذا يؤثر على عدم تقبل الطفل لحليب الأم. إذن الأم المرضع تزيد كمية المي، ولكن يفضل قبل الرضاعة أو بعد الرضاعة، ما يكون أثناء الرضاعة. نتمنى أنه اليوم فعلا ناقشنا وتوقفنا بشكل جيد، وصلنا الحقائق بشكل علمي، بشكل مؤتمنين عليه، على ما يتعلق بالخرافات حول المي وتناول المي والسلوكيات المرتبطة فيها، وأكدنا بأنه النقاط الرئيسية بأنه الماء الضروري جدا أنه نتناوله كمادة أساسية من أجل عملية عمل أجهزة الجسم بشكل جيد. الإحساس بالعطش، لا تركن على إحساسك بالعطش، تناول المي قبل الإحساس بالعطش. إضافة إلى ذلك بأنه الجسم البشري لا يخزن المي، المي مع المواد الأخرى يؤدي إلى حرق الشحوم، حكي غير علمي وغير صحيح. وبالتالي إحنا هدفنا الأساسي إنه نكون نوصل المادة أو المعلومة العلمية اللي تعزز صحتكم، وهذا هدف برنامجنا صحتك في آية، أن دائما نوصلكم المعلومة الصحية اللي بتوصلك إلى بر الأمان، تتمتع بالصحة والعافية، لأنه هذا الجسد أماني وإحنا مؤتمنين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وبنحكي دائما اجعل مشروبك الأول الماء، ثم الماء، ثم الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحتك في آية